بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في المسائل المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. وأشرنا فيما سبق إلى المسائل التي تتعلق بهذا الموضع، وما يكون فيه من جلسة الاستراحة وخلاف أهل العلم فيها، وذكرنا الخلاف وما هو الراجح في هذه المسألة، وهي أن هذه الجلسة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعض أهل العلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى فعلها، فمن باب الجمع قالوا بأنه إن فعلها مرات وتركها مرات فهذا هو الأولى، والله تعالى أعلم. وإن فعلها باستمرار فلا شك أنه قد استند على فعل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى سنقرأها في هذا اليوم بإذن الله، من بعد قوله: وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان.
دقيقة، الله يحفظك. لا لكن ما شرحناه بعد. بين السجدتين. طيب فإذا فرغ منهما
جلس للتشهد.
أنا وضعت علامة عندي: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما.
أنا آخر الدرس شيخنا تكلمتم عن الذكر
بين السجدتين. نعم، لا لكن انتقلنا كذلك، أذكر أن شرحنا عن جلسة الاستراحة.
نعم،
أي نعم، يعني انتهينا من بين السجدتين. طيب، تقرأ الله يحفظكم من قوله: ثم يسجد الثانية كالأولى. ثم يسجد الثانية كالأولى. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا.
ثم يرفع رأسه مكبرا
وينهض قائما.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: رب اغفر لي ثلاثا.
إلى هنا يعني هذه قرأناها. طلبنا منكم تبحثون لنا في مسألة الثلاث هذه.
ما وجدت في حديثنا.
نعم،
إلا لفظة رب اغفر لي
رب اغفر لي رب اغفر لي أو رب اغفر لي اغفر لي
واللفظة الأخرى اللي هي رب اغفر لي وارحمني واجبرني.
نعم يعني يبقى الأصل أنه على ما جاء في الحديث مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي. هنا أهل العلم يقولون لو أحب أنه يكررها ما فيه إشكال، لكن احنا توقفنا في مسألة الثلاث هذه هل ثبتت أم لا، ما في. بارك الله فيك. أنا نظرت لها بشكل سريع في الحقيقة ما بحثتها، لكن حسب ما أذكر أنها ما جاء فيها لفظة الثلاث هذه. هم الفقهاء يذكرونها، لكن هي ترجع إلى نعم كونها ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. طيب قال ثم يسجد.
نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
نعم بارك الله فيك. إذن هنا قال ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا. تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة السجود، سجود النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون سجوده. طبعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ذكرنا منها ماذا؟ السبعة، الجبهة والأنف، هذه واحدة، والكفان باطن الكفين، والركبتان، وأطراف القدمين، فتكون بهذه سبعة أعضاء تسجد لله عز وجل. هذه وضعية السجود. بالنسبة لليدين تكون الأصابع ماذا؟ باتجاه ماذا؟ باتجاه القبلة، باتجاه القبلة، إما بمحاذاة المنكبين أو تكون حيال ماذا؟ الأذنين، كما جاء في يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لوضع وضعية الأقدام قلنا ماذا؟ أن يرص عقبيه، يرص العقبين. جاء يعني في بعض الروايات يفرج ماذا؟ يفرج أصابعهما. هذه إذن الوضعية الصحيحة للسجود التي كان عليها سجود النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يرفع، قال المؤلف يرفع رأسه مكبرا قائلا الله أكبر. هنا ذكرنا المسألة التي اختلف فيها العلم وهي جلسة الاستراحة، وذكرنا ثبوتها وهو ما ذهب إليه الشافعية، وهذا لا شك في ثبوته طالما أنه قد نقله اثنان من الصحابة في حديث مالك بن الحويرث وفي حديث أبي حميد الساعدي. حديث أبي حميد الساعدي حكاه بمحضر عدد من الصحابة، ذكر بعض العلم حوالي العشرة من الصحابة، وهم يقرونه على هذا الأمر. فإذا جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم كالحنابلة ذهبوا إلى أنه يفعلها في الكبر، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في يعني لما كبرت سنه، وهذا لا شك أنه الاستدلال على هذا النحو لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يعني وليس هناك دليل على التفريق بين يعني الكبير في السن أو الصغير، فطالما أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ثبوتها. لكن يبقى الإشكال الذي ذكرناه من قول بعض أهل العلم أنه في أكثر الأحاديث ما جاء نقل هذه الصفة وهذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لا بأس يعني بتركها أحيانا وفعلها أحيان أخرى. قال وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. ينهض قائما، هنا أهل العلم في مثل هذه المسألة نستطيع يعني أن نذكر تحتها عدة مسائل. المسألة الأولى في مسألة النهوض، نحن ذكرنا أنه يشرع التكبير وهو الذي نسميه تكبيرات الانتقال في هذا الموضع إذا نهض أو إذا قام من سجوده، إذا قام من سجوده. طيب إن قلنا مثل هذا يعني مثل هذا النهوض من دون جلوس للاستراحة فالأمر واضح، يقوم من سجوده ويقول الله أكبر حتى يستوي قائما، لكن إن جلس للاستراحة فمتى يقول الله أكبر؟ متى يكبر؟ أهل العلم هنا خاصة يعني في مذهب الشافعية الذين قالوا يعني سنية هذه الجلسة لهم أقوال ثلاثة. منهم من قال يقول الله أكبر حينما يقوم من سجوده ثم يجلس ثم ينهض من غير تكبير. واضح هذه الصورة الأولى؟
نعم.
يقول الله أكبر ويجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض من دون ماذا؟ من دون تكبير. ركزوا معي الصور الثلاثة هذه. الصورة الأولى إذن ينهض من دون ماذا؟ من دون تكبير. الصورة الثانية قالوا لا يكبر إذا رفع رأسه، يرفع رأسه ويجلس جلسة الاستراحة، فإذا أراد النهوض القيام قال ماذا؟ قال الله أكبر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا يقول الله أكبر ويمد بها صوته منذ أن يقوم حتى يجلس إلى أن ينهض. واضح؟ يعني يقول الله أكبر يمدها بهذا المقدار حتى ينهض. هذه ثلاث صور. الأقرب والأرجح في هذه الصور هي الصورة الأولى، هي الصورة الأولى. لماذا؟ نقول لأن الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث أبي هريرة قال ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، إذن يكبر حين يرفع رأسه ويجلس ثم بعد ذلك ينهض من دون تكبير، من دون تكبير. واضح هذه الصورة؟ واضح. هذه هي الأقرب والله أعلم.
القول الثالث كيف صورته؟
السؤال الثالث يمد صوته يعني منذ أن يقوم من سجوده يقول الله أكبر حتى يعني يرتفع يجلس،
يجلس مستريح.
نعم يجلس وهو يمد بها صوته حتى يرتفع. ولا شك هذه تحتاج إلى دليل، ولو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل مثل هذا الفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذه إذن هذا يعني هذه مسألة تتعلق بمسألة النهوض. عندنا كذلك مسألة أخرى وهي حينما ينهض هل يعتمد على يديه أو على صدور قدميه؟ عند الفقهاء يعني مثلا الحنابلة هنا معنا يقولون ينهض معتمدا على صدور قدميه، واستدلوا بالحديث الذي سبق أن تكلمنا عنه، الحديث وفيه ضعف، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض كان ينهض على صدور قدميه، والحديث ضعيف لا يصح. وكذلك استدلوا بحديث آخر الذي سبق أن ذكرناه وقلنا أن فيه ضعف كذلك، وإذا نهض، حديث وائل بن حجر، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث فيه ضعف. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس، اللي هي جلسة الاستراحة، واعتمد على يديه، واعتمد بيديه على الأرض ثم قام، واعتمد بيديه على الأرض ثم قام. وهذا واضح وصريح في هذه المسألة. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال يصلي الثانية كالأولى، يصلي الثانية كالأولى. هنا الفقهاء يذكرون أنه يصلي الثانية كالأولى ما عدا التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، وهي التي يقولها فقط في الركعة الأولى، يأتي بها في بداية الصلاة. الثانية كالأولى، كيف الثانية كالأولى في كل شيء؟ نقول لا، فيه أمور، هناك أمور لا يأتي بها في الركعة الثانية والركعات الأخرى. مثل ماذا؟ مثل تكبيرة الإحرام والاستفتاح، يقول بعض الفقهاء والتعوذ، الاستعاذة وتجديد النية، والاستعاذة وتجديد النية. الاستفتاح لا يأتي به لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت. وهذا ظاهر بأنه إذا قام إلى الثانية لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين. ولم يسكت هذه قالوا دليل كذلك على عدم الاستعادة، والظاهر والله أعلم أن هذا لا يصح هذا القول. لماذا؟ نقول لأن الصحابي رضي الله عنه لما وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسكت، أي كالسكوت الذي يقرأ فيه الاستفتاح في الأولى، يبقى الدليل على استحباب ومشروعية التعوذ قائما، وهو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مسألة الاستعاذة نقول الصواب فيها أنه يشرع له أن يستعيذ حتى في الركعة الثانية وفي غيرها من الركعات من باب الاستحباب. الأمر الرابع الذي تختلف فيه الركعة الثانية عن الركعة الأولى مسألة تجديد النية، قالوا لا يحتاج لتجديد النية لأن النية الأولى تشمل الصلاة كلها، تشمل الصلاة كلها. فإذن قال يصلي الثانية كالأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح
والنية
وتجديد النية. الاستعاذة قلنا الصواب فيها أنه يشرع له أن يعيد الاستعاذة. طيب قال بعد ذلك فإذا تفضل شيء تفضل. أي نعم.
بعضهم ما بيجلس
الاستعاذة، هذا هو، لذلك يشرع له أن يعلمهم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتعلم الناس السنة. البعض يقول أؤخر التكبير، إن أخرها فما في ما فيه إشكال، لأنه قول ويعني قول سائغ عند أهل العلم، لكن الأولى من هذا أن يعلمهم، يعلمهم السنة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وعلمهم السنة فيبين لهم، هذا هو الأولى. وإن لم يكبر يعني حينما قام من سجوده وجلس للاستراحة ثم بعد ذلك لما أراد القيام كبر فلا بأس، فعله صحيح، بارك الله فيكم. طيب قال بعد ذلك فإذا فرغ،
قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول.
نعم بارك الله فيك. قال فإذا جلس، إذا فرغ منهما من الركعة الأولى والركعة الثانية، جلس للتشهد مفترشا، جلس للتشهد مفترشا. جلسة الافتراش ما هي وضعية الافتراش؟ قال يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، وتكون رجله كما جاء في يعني الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، ونصب الأخرى، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. فإذا ينصب اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها، واضح؟ هذه الجلسة التي نسميها جلسة الافتراش التي يجلسها المصلي في التشهد الأول بعد الركعة الثانية. مسألة وضع اليدين جاء في حديث وائل بن حجر كما ذكره المؤلف، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن، وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن. حد المرفق يكون ماذا؟ يكون على فخذه. هذا الذي يستحب والذي يشرع، لا يعني كما نرى كثير من الناس حينما يجلس للتشهد تراه وضع يده كذا على يعني على فخذه على فخذيها وعلى ركبته وتراه مجافيا ليديه عن جنبيه أو لم يلصقها هذا الحد حد المرفق لم يلصقه بماذا بفخذه الأيمن. نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه أنه وضع ماذا حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن كما ذكر بعض أهل العلم دلالة على عدم مجافات اليد عن الجانب واضح دلالة على عدم المجافاة. قال وقبض اثنين يعني قبض الخنصر والبنصر الأصغر الأصابع والذي يليه الخنصر والبنصر وحلق يعني حلق بالوسطى والإبهام ورأيته يقول هكذا. قال الراوي الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 73 وأشار بالسبابة هي طريقة للحساب عند العرب وأشار ماذا بالسبابة. وجاء في رواية أخرى قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام يعني يقبضها ثم يشير بماذا بالتي تلي الإبهام. إذن وضعية اليد اليمنى تكون على هيئتين إما أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة أو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة طيب هذه إذن مسألة الإشارة ومسألة وضع اليدين على الفخذين. جاء في بعض الأحاديث كما هو في حديث ابن الزبير عند مسلم وألقم ركبته كفه أي كف اليسرى لأن اليمنى قد أشار بها تبقى اليسرى إما أن يضعها على فخذه وإما أن
يلقم
أما أنه كأنه قابض على ركبته واضح. فإذا هذا بالنسبة لوضعية اليد اليسرى وهذه الصورة أو الصورة الأخرى كلاهما يعني صحيح. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم النظر إلى السبابة يعني كان ينظر إلى السبابة في تشهده وهذا نحن قد سبق أن أشرنا إليه في مسألة النظر إلى موضع السجود أو إلى غير ذلك قلنا في هذه الوضعية في مسألة الجلوس ينظر إلى الأصبع إلى الإشارة بالسبابة. هنا كذلك مسألة الإشارة هل الإشارة تكون من أول التشهد نعم عدة مسائل هل الإشارة تكون من أول التشهد إلى آخره أم كما يذكر بعض الفقهاء يقول فقط مواضع الدعاء أو موضع قولك أشهد أن لا إله إلا الله فقط يعني يرفعها. الذي يظهر والله أعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير من بداية التشهد إلى نهايته لأن التشهد كله إما دعاء وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالتشهد من أوله إلى آخره يكون فيه تكون فيه هذه الإشارة. مسألة أخرى كذلك هل الإشارة هنا يقصد بها مجرد الإشارة فقط أم الإشارة مع التحريك طبعا جمهور العلماء الجمهور على أن حديث الإشارة إنما هو يقصد فيه مجرد الإشارة فقط من دون
تحريك
إلا ما ذهب إليه المالكية من أنه مع الإشارة يحرك السبابة طبعا قالوا الحديث فيه شذوذ من حيث أنه لم يأتي إلا من طريق واحد أغلب الروايات التي جاءت إنما هي فيها مجرد الإشارة من غير تحريك. وحصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن لفظة التحريك لفظة ثابتة، فهي زيادة ثقة، وما زاده الثقة فهو مقبول، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واستدل كذلك على هذا الأمر بأنه مذهب المالكية، وهو كذلك الذي أشار إليه الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ حينما سئل هل يشير بإصبعه في الصلاة، قال نعم شديدا، يعني يحركها، لأنه قد جاء في الحديث إنها أشد وقعا على الشيطان من وقع الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة التحريك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في مثل هذه المسائل خلاف سائغ، لأن كلا الفريقين يستند إلى أدلة قوية، ويعني في مثل هذه الأمور نقول والله أعلم الأقرب فيها أن التحريك تحريك الإصبع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عليه مذهب المالكية، وما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله نعم شديدا، لا يتصور أنه يشير إليها شديدا هكذا من دون ماذا، من دون تحريك. ثم لا يتعارض قولك أشرت مع قولك حركت، أنك تشير للرجل أن تعال، تشير إليه، تقول له تعال، ففيها إشارة وفيها ماذا، تحريك لليد. هذا الذي يظهر، فليس هناك تعارض أو تنافي بين الإشارة والتحريك، لأن بعض العلم أشار إلى هذا الأمر، قال أن الإشارة تختلف عن التحريك، يقال له حتى من الناحية اللغوية والله أعلم ليس بينها تعارض، فالإشارة فيها ماذا، فيها تحريك. هذا إذن ما يتعلق بمسألة الإشارة. كذلك من المسائل هنا في هذا الموضع تحريك الإصبع، التحريك ليس كما يعني يفعله الكثير من الناس، وهو أنه يخفض الإصبع شديد يعني جدا، يخفضه إلى أعلى حتى يضرب بفخذه ثم أو بركبته ثم يرفعه، لا، الإشارة يعني بمعنى أنه يشير ويحركها، يشير بالسبابة ويحركها، واضح، يحركها من دون أن ينزل السبابة على ركبته هكذا مثل ما يفعل البعض، واضح، وإنما في إشارة مع التحريك الذي لا يحتاج فيه أن ينزلها إلى أسفل ويرفعها إلى أعلى، والله أعلم. هذه إذن ما تتعلق المسألة التي تتعلق بمسألة التشهد والإشارة بالسبابة في مثل هذا الموضع. قال بعد ذلك ويقول،
قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. قال بعد ذلك ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشير إليه العلم ويقولون هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا اللفظ وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لفظ من الألفاظ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كذلك حديث ابن عباس وغيرها من الصيغ التي أشار لها إليها أهل العلم. مثلا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كذلك جاء في تشهد ابن عمر التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغ كلها صيغ ثابتة، صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تشهد ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه كما في يعني يظهر أنه لم يزد فيها شيئا إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمسلم هنا في مثل هذه الصيغ أو الألفاظ الواردة في الأحاديث المشروع في حقه أن يأتي مرة بهذه ومرة بهذه. لكن الإمام أحمد والحنابلة بشكل عام ذكروا أن أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هو تشهد عبد الله بن مسعود، لأنه جاء في الصحيحين، جاء ماذا؟ في الصحيحين، فهذا الذي يعني استحبه الحنابلة لثبوته وقوته على غيره من الصيغ التي جاءت. ولكن نقول طالما أنها ثبتت فهذا يعني يجعلها من الألفاظ المستحبة التي يشرع للمسلم أن يأتي بها، ولو يعني بين فترة وفترة يأتي بمثل هذه الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها صحابته رضوان الله عليهم. عندنا مسألة وهي السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي، هذه جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ذكر هذا الحديث قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا كنا نقول هذا، فلما قبض قلنا السلام على النبي، السلام على النبي. صرح بهذا طبعا الذي جاء في الصحيح قال السلام، لكن في مستخرج الإسماعيلي جاء مصرحا به و جاء فيه لفظ السلام على النبي، السلام على النبي. طيب الآن نحن نقول بأن الأذكار أو الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن الصحابة رضي الله عليهم فعلوه أو بيّنوا أنه يفعل على الصفة الفلانية فينبغي الأخذ به، الأخذ به صحيح أو لا. لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأمر في الحقيقة يعني القول قوي، خاصة وأن ابن مسعود رضي الله عنه قد قاله وهو من فقهاء الصحابة ويعني عمل به كثير من أهل العلم. لكن تبقى إشكالية في مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ والسند إليه صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس التشهد، كان يعلم الناس التشهد على المنبر، وكان يقول السلام عليك أيها النبي. واضح؟ الآن صار الأمر عندنا مختلف، صار فيه ظاهر اللفظ فيه تعارض بين قول ابن مسعود وبين قول عمر رضي الله عنه، والخلاف مع عمر رضي الله عنه ليس بالخلاف السهل، فهو خليفة راشد، فإن كان عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة فهذا خليفة راشد رضي الله عنه، وهو من يعني عظماء الصحابة رضي الله عنهم ومن مقدميهم رضي الله عنه. طيب في حال تعارض الأقوال بين الصحابة ماذا نفعل؟ نرجع إلى
دليل،
إلى الأصل، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل طيب هو ثبت عن ابن مسعود وفعله كثير، هل فيه إشكالية أو فيه يعني بدعة أو فيه ضرر في القول أو اتباع ما ذهب إليه ابن مسعود، يقال لا، الأمر سائغ في مثل هذا، في مثل هذه المسائل، سواء أتى يعني بتشهد ابن مسعود أو تشهد عمر فالأمر يعني يبقى الأمر سائغا. وفي هذه المسألة في الحقيقة سألت بعض مشايخنا كالشيخ عبيد الجابري حفظه الله في مثل هذا، ماذا يفعل المسلم في مثل هذا التعارض؟ فقال لا بأس، يقول هذا ويقول يقول هذا، لثبوت هذا الحديث وثبوت هذا الحديث، والله تعالى أعلم. فطالما أنه قد ثبت عن ابن مسعود وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فلا شك أن ما يعني استند فيه المسلم إلى أثر أو قول صاحب، فلا شك أن هذا الأمر يعطيه قوة في مسألة يعني الاتباع والاستدلال على هذا الأمر بما ثبت عنهم. عمر رضي الله عنه كان يعلمهم، كان يعلمهم التشهد ويقول السلام عليك أيها النبي، يعلمهم وهو على المنبر يعلمهم هذه الصيغة. ولا شك أن عمر رضي الله عنه لما كان يعلمهم كان ذلك بحضور عدد من الصحابة من غير نكير، من غير نكير، لأنه لو أنكر أحد من الصحابة على عمر لنقل إلينا، مثل المسائل الأخرى التي بين فيها بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه لا، أن هذه هي السنة، مثل التيمم وغيرها من المسائل، صحيح أم لا؟ لأن هذا شرع الله وهذا دين الله عز وجل، لو أنه يعني كان مخطئا في هذا لا أنكر عليه أحد الصحابة وبينوا أن الصواب كذا، لكن طالما أنه لم يأتي الإنكار يدل على أن هذا اللفظ هذا هو المشروع الذي قد ذهب إليه عمر رضي الله عنه، وإن جاء المسلم بهذا وهذا فلا بأس، مع أن في مثل هذه المسائل يقال يبقى المسلم فيها على الأصل، يبقى فيها على الأصل وهو لفظ السلام عليك أيها النبي. لماذا؟ قلنا لماذا لم نأخذ بقول ابن مسعود؟
للخلاف،
لوجود المعارض وهو قول عمر رضي الله عنه، فحصل اختلاف بين الصحابة فنرجع إلى الأصل، والله أعلم، وهو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه يقول في تشهده السلام عليك أيها النبي. طيب، هذه إذن بالنسبة لمسألة السلام عليك أيها النبي. طبعا المسائل تتعلق في هذه نحاول أن نختصرها بقدر المستطاع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن تشهد عبد الله بن مسعود قال هو أعجب إلي وإن كان غيره جائزا، وإن كان غيره جائزا، يعني تشهد بن مسعود هو أحب إلي، قلنا لقوة الدليل ولوجوده كذلك، وجوده في الصحيحين، لا شك أن الصحيحين يعني جاء بعد الإمام أحمد، لكن طرق الحديث أقوى من غيره من الصيغ، لكن قال مع ذلك قال وإن كان غيره جائزا. طيب، إذن هذا يعني ما يتعلق بمسألة التشهد. قبل أن يعني نتحدث عن الصلاة الإبراهيمية، هنا طبعا بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يشرع له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يقوم، وإن اكتفى بهذا كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا يعني أتى بهذا بأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قضى تشهده، فقد قضى تشهده، فيشرع له هنا أن يقوم وينهض. طبعا إذا جلس في التشهد هنا يستحب أهل العلم من خاصة الحنابلة وبعض أهل العلم يقولون لا يستحب له أن يطيل، أن يطيل، استدلوا بحديث، وطبعا الحديث فيه ضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، الرضف يعني الحجارة الحامية، الحجارة الحارة، يعني استعجل وقام من التشهد الأول. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن جاء في حديث آخر بسند جيد في مسند الإمام أحمد، فإذا كان وسط الصلاة نهض حين يتم التشهد، نهض حين يتم التشهد. طيب، يؤيده كذلك ما جاء في مصنف عبد الرزاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف. فإذن الحديث الأول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكن يسنده حديث آخر في مسند الإمام أحمد أنه ينهض حين يتم التشهد. يؤكد هذا المعنى فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا جلس يقوم كأنه على الرضف، يعني بمعنى أنه لا يطيل الجلوس في تشهده. فإذا وكذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة نفس الأمر عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فإذا قول من قال من الفقهاء أنه لا يطيل في جلوسه في التشهد واستدلوا بالحديث الضعيف قول غير مستنكر، قول ماذا؟ غير مستنكر. لماذا؟ لأنه جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وجاء كذلك عن ابن عمر، ولا نعرف لهما مخالف، فطالما أنه لم يوجد لهما مخالف فنقول هذا الأمر مما يستحب ألا يطيل جلوسه في التشهد الأول، والله تعالى أعلم. هذا إذا ما يتعلق بمسألة التشهد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية، وهي في قوله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه كذلك جاءت فيها صيغ عديدة نقلها وذكرها كما يعني سبق وأسلفنا، ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في يعني مصنفه البديع النافع وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الصيغ كلها، منها على سبيل المثال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، زيادة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للصلاة الإبراهيمية. هل الصلاة يعني هذه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة أم ليست بواجبة؟ عند الحنابلة والشافعية قالوا بأنها واجبة، بأنها ماذا؟ واجبة. المالكية والأحناف ذهبوا إلى سنيتها، سنية الصلاة الإبراهيمية. طبعا الشافعية والحنابلة حينما قالوا بوجوبها هناك فرق بينهما، يعني مثلا الشافعية يقولون هي واجبة في كل تشهد، في كل تشهد، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. أما الحنابلة فعندهم أنها ماذا؟ في التشهد الثاني فقط، في التشهد الثاني واجبة فقط، واضح؟ وخلاف بين أهل العلم، خلاف طويل في هذه المسألة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ وما الدليل على هذا؟ قالوا لأن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمتنا أو علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. قالوا قول الصحابي هنا وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأمر للوجوب. كيف؟ قالوا الوجوب جاء بعد سؤال، الوجوب جاء لفظ، هذا لفظة الوجوب قولوا اللهم صل على محمد، قالوا هذا جاء بعد السؤال، وما جاء بعد السؤال لا يكون دالا على الوجوب. هذا طبعا من يعني ذهب إلى سنيتها وهم الأحناف والمالكية. أما من قال بوجوبها قالوا هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والأقرب والله أعلم أنها يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في تشهده لا سيما تشهد الثاني، فيبقى الأقرب والله أعلم القول بوجوبها. سنأتي لمسألة الأركان والواجبات سيأتي لها المصنف، لكن مثل هذه المسألة نقول إنه لو أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول كان فعله ماذا؟ كان فعله صوابا، فعله صحيحا، ولا إشكال في يعني في ذلك. ثم بعدها انتقل إلى مسألة جديدة وهي ماذا؟
قال رحمه الله: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
طيب، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التعوذ من الأربع: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، جاء في بعض الروايات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هل هذا الذكر الوارد هنا في نهاية التشهد هل هذا يقال من باب الوجوب أو أنه من باب الاستحباب؟ الجمهور على أنه سنة مستحبة، وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد إلى أنه فرض واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ، وهو أمر، وهو ماذا؟ أمر. ما دليل الجمهور على كونه سنة؟ قالوا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، طبعا ذكر التشهد ثم قال بعد أن فرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فلو كان هذا الدعاء بعينه واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لجاء هذا اللفظ في قول ابن مسعود. هذه حجة الجمهور، ولا شك أن مثل هذا يعني مثل هذا الدليل يقوي قول الجمهور بأنه سنة مستحبة وليس بواجب، والله أعلم. لكن يعني حرص المسلم على تطبيق السنن كما سبق أن يعني تحدثنا، من باب حرص المسلم على تطبيق السنن يحرص على ألا يترك هذا الدعاء. لكن متى نحتاج لهذه المسألة؟ على فرض نسيان المسلم، مثلا انتهى قال إنك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهل نسي أمرا واجبا بمعنى أنه يحتاج إلى سجود السهو، أو أن هذا الأمر مسنون فصلاته نقول أن صلاته صحيحة؟ هنا في مثل هذه المسائل نحتاج إلى هذا الترجيح، هل هذا واجب أو ليس بواجب. أما من حيث فعل المسلم فالمسلم الأصل فيها أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المسنونات. طيب، قال بعد ذلك يقول يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طبعا الذي يعني جاء قبل هذا، طبعا من الأدعية التي جاءت في هذا الموضع قبل السلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله علمني شيئا أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا كذلك مما يشرع أن يقال في مثل هذا الموضع قبل السلام. السلام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. جاءت عدة صياغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام. الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، وعن اليسار يقول السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثانية يقول عن يمينه يلتفت يمينه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة يلتفت إلى يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى يساره ويقول السلام عليكم. الصيغة الرابعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت عن اليمين قليلا ويقول السلام عليكم، ويقول ماذا؟ السلام عليكم، أي تسليمة واحدة وهي التي يقول بها المالكية، والحديث صحيح. طيب، هذه جاءت في يعني قد تكون جاءت في صلاة النافلة، فهل كذلك تشرع في الفريضة؟ هذه المسألة مما نبه عليها أهل العلم، ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه فائدة جميلة فيما يتعلق بهذا، قال ما ثبت في النفل يثبت في ماذا؟
في الفرض
يثبت في الفرض، ولا فرق بين النفل والفرض إلا ما استثناه الشرع، مثل مسألة القيام
استقبالي.
في مسألة القيام أو في مسألة الصلاة على الراحلة فرق بين النفل والفرض، هذا ما استثناه الشرع لا بأس، لكن الأصل أن النفل كالفرض، ما ثبت من ألفاظ ومن أذكار أو من أفعال جاءت في النوافل تشرع كذلك في الفرائض الخمس. فإذن هذه الصياغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغة كذلك خامسة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طبعا مما يعني اختلف فيها عدد من المعاصرين، وكتب فيها بعض أهل العلم كتبوا فيها كتابة يثبتون صحة هذه الرواية، ولكن الأمر يعني يحتاج إلى مزيد بحث وعدم استعجال في هذا. إذا ثبتت عند المسلم، إذا ثبتت يعني قرأنا شيء من هذا على بعض مشايخنا فقال بثبوتها، وهذا إن فعله المسلم بناء على ثبوت هذه اللفظة زيادة وبركاته في الجانبين فلا شك بمشروعيتها، وطالما أنها ثبتت فإذا ثبت الحديث فهو مذهبي كما قال أهل العلم. كذلك ألفاظ أخرى جاءت يعني فيها في مسألة التسليم 6 أو 7 صيغ تقريبا، جاء في كذلك في سنن سعيد بن منصور جاءت ألفاظ أخرى للفظ السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، هذه هل تثبت أو لا تثبت؟ هذه تحتاج إلى يعني بحث وتتبع لطرق الحديث وهل يثبت أو لا، هذا طبعا يحتاج إلى تتبع هذه الطرق والمجال فيها يعني والبحث فيها الطويل. هذه نقول إذن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصيغ الأربعة التي ذكرناها هذا الذي يعني يشرع للمسلم أن يأتي به. الصيغ الخامسة زيادة وبركاته، هذه تحتاج إلى مزيد بحث حتى ينظر هل يعني حصل في بعض النسخ، هل حصل سقط أو لم يحصل سقط في بعض النسخ، هذه تحتاج إلى تتبع النسخ الأصلية من الكتب، والكلام فيها طويل جدا، والرسائل في هذا وما كتبه العلم موجود ولله الحمد، يقرأه المسلم ويتفقه في دين الله عز وجل. إذن هذا بالنسبة لمسألة السلام. لو يعني تنتبهون أو تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسلم كما جاء في الأحاديث كان يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وهكذا كذلك عن يساره، يعني أنه يشرع له أن يلتفت ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت عن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله، لا كما ذهب إليه بعض الفقهاء وبعض يعني من قال يعني أنه يشرع في التسليم أنه يبدأ بها تلقاء وجهه تلقاء القبلة قبل القبلة ويمد صوته يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا إلى جهة اليمين ثم كذلك إلى جهة اليسار. يقال هذا يحتاج إلى دليل يقوي هذا القول، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح هذا الفعل، بل الصحيح أنه يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده فيقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الذي يشرع في مسألة التسليم والله أعلم. طيب بسرعة حتى ما يدركنا الوقت، نحن نمني النفس أن يعني نسرع قليلا، لكن المسائل هنا يعني تحتاج إلى يعني تأنن حتى ندركها واحدة تلو الأخرى. يعني في الحقيقة مسائل كثيرة، نريد أن نختصر بقدر المستطاع. تفضل شيخ. ها حكم السلام، أحسن بارك الله فيك، هو سيأتي معنا. لكن بالنسبة للتسليمة الأولى عن اليمين هي ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وهي من الأمور التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث المسيء صلاته، واضح؟ فهذه إذن نقول التسليمة عن اليمين هذه لا شك في أنها ركن. تبقى التسليمة التي هي عن الشمال، هل هي واجبة أو أنها سنة مستحبة؟ من يضعف حديث التسليم الواحدة، من يضعف حديث التسليم الواحدة قال بأنها كذلك واجبة سواء عن اليمين أو عن الشمال. لكن طالما أن هذا الحديث ثابت، حديث التسليم الواحدة في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ويعني انحرف قليلا بوجهه تلقاء اليمين قبل اليمين قليلا وقال السلام عليكم، طالما أنها قد ثبتت فيدل على أن الوجوب أو الركنية إنما هي للتسليم التي عن اليمين فقط، وما عن الشمال فهي سنة مستحبة وليست بواجبة. سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة الأركان والواجبات. طيب شيخ تفضل بصراحة.
قال رحمه الله وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم بارك الله فيك. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، كنهوضه من السجود يعني على صدور قدميه على نعم على قوله على ما ذهب إليه، لكن نقول الصواب فيها أنه ينهض معتمدا على يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، هذه في الحقيقة تحتاج إلى توقف قليلا. هل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقرأ فيها شيئا؟ نقول جاء في حديث أبي قتادة أنه كان لا يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني أنه لا يقرأ إلا الفاتحة في الركعتين الثانيتين أو الركعة إذا كان في صلاة المغرب مثلا. لكن جاء في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر، شوفوا انتبهوا لهذا الحديث، كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، على النصف من ذلك، يعني كم؟ حوالي 15 آية، يعني أنه قرأ الفاتحة وشيء كذلك. طيب قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، يعني حوالي 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، يعني الآيات السبعة التي هي في الفاتحة. طيب هذا الحديث وهو ثابت في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري يدلك على مشروعية القراءة بعد الفاتحة أو عدم مشروعيتها؟
يدل على
الظاهر أنه على مشروعيتها، لذلك استحب عدد من أهل العلم حتى من المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله عليه استحبوا يعني القراءة بعد الفاتحة، خاصة فيما ثبت فيه الدليل في هذه الأحاديث في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فهذا يشعرك بوجود أصل لهذه المسألة، وإن فعلها فهو أمر مستحب، وإن تركها فليس عليه شيء وفعله صحيح، إن أتى فقط بفاتحة الكتاب في الأخريين ففعله صحيح، لكن إن أتى بشيء من يعني قرأ سورة قصيرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد عنه فهذا له دليل وهو ثابت في صحيح مسلم. فإذا قول المؤلف نهض بعد التشهد الأول ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا لا يصح بهذا الإطلاق. قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، نحن ذكرنا التشهد الأول أنه يجلس مفترشا، يجلس جلسة الافتراش، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. إذا جلس للتشهد الأخير قال تورك، كيف التورك؟ قال نصب رجله اليمنى، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجها، يخرج اليسرى من الجانب الأيمن، هذه صورة. ذكر أهل العلم هنا كذلك صورة أخرى بأنه يجلس كذلك إذا جلس يعني جلسة التورك يخرج رجله، تكون القدم بين ماذا في يعني بين فخذه وجهة يعني باطن ركبته، هي قد تكون يعني فيها صعوبة أصعب من الصورة الأولى، لكن هذه كذلك من الصور الواردة في التورك. إذن صورتان في التورك، أنه ينصب اليمنى ويخرج اليسرى جهة اليمين، أو أنه يخرج اليسرى هكذا، يعني تكون رجله يعني بين فخذه وساقه، يضع ماذا؟ يضع قدمه اليسرى ويخرجها من هذا الموضع، من يعني جهة مأبض ركبته كما قالوا، يعني في يعني ما يقابل باطن الركبة. واضحة هذه الصورة؟ واضحة؟ إذن صورتان للتورك. قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، في الأخير منهما، يعني أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول. جاء يعني في حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود وغيره قال فإذا جلس بعد الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. قال وفي النسائي جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس مفترشا، جلس مفترشا. عندنا إذن حديث أبي حميد الساعدي أنه إذا جلس بعد الركعة الأخيرة، جلس بعد الركعة الأخيرة، ما هي هذه الأخيرة؟ هل هي الركعة الثانية مثل صلاة الصبح هذه أخيرة، أو الثالثة المغرب، أو الرابعة في العصر والظهر والعشاء، كلها تشملها لفظة الأخيرة. طيب إذن نقول الأصل أنه في الركعة الأخيرة يجلس متوركا، لماذا أخرجتم صلاة الفجر؟ نقول لحديث ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس مفترشا، جلس مفترشا، واضح؟ إذن الأصل في الركعة الأخيرة أنها تكون يكون فيها التورك، يكون فيها التورك، للفظة ماذا؟ فإذا جلس بعد الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب اليمنى. طيب لماذا أخرجتم صلاة الفجر وهي الجلسة الأخيرة؟ قلنا لحديث كان إذا صلى الصبح جلس مفترشا، جلس مفترشا. إذن هذا دليل على ما ذهب إليه المؤلف، وأنه لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، إلا في صلاة فيها تشهدان يتورك في الأخير منهما. فإذا سلم استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهنا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم قال استغفر الله ثلاثا ثم قال هذا الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم انصرف إلى يعني الناس واستقبلهم. نقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك
والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.